يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشعر أن يقدموا لكم التعليق على كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام أبي إسماعيل عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى. تعليق فضيلة الشيخ عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك القائم على دار الحديث بالشعر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس الرابع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد بدء نشكر للشيخين الفاضلين هذه النصائح النافعة وهذه التوجيهات الموفقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهما خير الجزاء وأن يجعلنا وإياهم مفاتيح خير مغاليق كل شر وضير، وأن يعيننا وإياهم على التعاون على البر والتقوى لما فيه الخير للجميع، اللهم آمين. مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى مما ابتدأ ذكره في ذكر بعض الصفات مجملة، وفي ثنايا ما ذكر ذكر رحمه الله القاعدة في إثبات الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تبديل، وعبر عنها بتعبير آخر فقال من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة. وعلمنا معنى هذه الألفاظ، ومر معنا أنه فرق بين التحريف والتبديل. فما هو الفرق بين التحريف والتبديل؟ نعم، التبديل تغيير اللفظ بالكلية، مثل استوى استولى. نعم، والتحريف مثل نعم من تفضل نعم هذا بالنسبة لليهود، لكن نريد باب الأسماء والصفات. نعم، باب الأسماء والصفات تستحضر شيئا؟ تحريف نحن نريد ماذا؟ نريد ما يتعلق بالمعطلة من جهمية ومعتزلة. نعم، كيف؟ وكلم الله وكلم الله، يعني أن موسى المتكلم. نعم كذلك، ولكن في شيء آخر كذلك كلم من التجريح كذلك، ها؟ وهذا تحريف، لأن كلم ليس من التجريح. كيف عرفنا أنه ليس من التجريح؟ نعم نعم، أنه أكد بالمصدر تكليما، أي من الكلام وليس من الكلم، لأن مصدر الكلم إذا كان أراد به كلم أي جرح كان يقول كلمة وليس تكليمة. نعم، ومر معنا مما ذكره رحمه الله كذلك قوله ولا تغيير ولا إزالة. ما هو الفرق بين التغيير والإزالة؟ نعم، التغيير والإزالة المن الفرق بين التغيير والإزالة. من عنده الجواب؟ تفضل محمد، ارفع صوتك. تغيير اللفظ ويبقى المعنى، مثال. ليس لازم أن يبقى المعنى، تغيير اللفظ والغالب معه إزالة المعنى، مثل لما خلقت بيدي غيروا هذا اللفظ فقالوا لما خلقت بنعمتي، وهذا تحريف من جهة التغيير، غيروا اللفظ ولا دليل على هذا التغيير. والإزالة مثال الإزالة، عند من مثال الإزالة؟ من عنده مثال؟ تفضل. إزالة تعطيل، ما سمعت. الساق كيف؟ ماذا كيف أزاله؟ إزالة كيف أزالوها؟ كمل، نريد إزالة، فرق بين التغيير والإزالة. مثل نفوا الاسم والصفة، فالمعتزلة يقولون عليم بلا علم، يعني أزالوا اللفظ ومعناه، مثل الجهمية أزالوا اللفظ والمعنى، فلا يثبتون اسم عليم ولا صفة العلم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الشيخ أبو عثمان، وفي نسخة بحذف قال الشيخ أبو عثمان، قال: ويشهد أصحاب الحديث، هذا والأول الذي قبله وآيات الكتاب. طيب قال رحمه الله تعالى: وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة، يطول الكتاب بإحصائها وذكر اتفاق أئمة الملة وعلمائها على صحة تلك الأخبار الواردة بها، وأكثرها مخرج بالأسانيد الصحيحة في كتاب الانتصار. وشرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار والاقتصار على أدنى المقدار دون الإكثار برواية الأخبار وذكر أسانيدها الصحيحة عند نقلة الآثار ومصنفي المساند الصحاح الكبار. ومعنى أن بسط ما يذكر من أدلة ما ذكر يطول، لأنها أدلة كثيرة التي دلت على مباحث الصفات التي سبقت الإشارة إليها، ولأن هذا الكتاب كتابا مختصرا فيكتفي بذكر بعض تلك الأدلة، ولذلك حال إلى كتاب الانتصار الذي ذكر فيه الأدلة مبسوطة. ومظان هذه الأدلة كتب أكبر من هذا، مثل كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، وهكذا كذلك مثل كتاب السنة للخلال، وغيرها من كتب السنة والاعتقاد التي اعتنت بأدلة مسائل الاعتقاد بذكر تلك الآثار مسندة مرفوعة وموقوفة ومقطوعة وغير ذلك مما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الدين. قال رحمه الله تعالى: قال الشيخ أبو عثمان: وفي نسخة بحذفها قال: ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله، وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم. والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، كما قال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به، كما أمر به في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي، وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف، كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ، وحيث تلي وفي أي موضع قرئ، وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله، كلام الله جل جلاله غير مخلوق. فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. جعل رحمه الله هذا الفصل في الكلام على مبحث القرآن، فقال رحمه الله: ويشهد أصحاب الحديث. وقد تقدم معنا أنه يسرد في هذه الجمل من مسائل الاعتقاد عقيدة أهل الحديث والأثر أتباع السلف الصالح بما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. فمما يعتقدون ويشهدون، والشهادة هو عقد وتأكيد المشهود به وإشهاره. فشهادة أصحاب الحديث هو ما يعتقدونه ويقرون به ويعلنون به مما هو من مسائل الاعتقاد العظام، يعني مما وقع الاتفاق واشتهر أنه عقيدة أهل الإسلام. وفي هذا فائدتان: الفائدة الأولى أن عقيدة أهل التوحيد والإيمان عقيدة معروفة مشهورة، فهي شاهدة يشهدها الحاضر والغائب، ولا تخفى، ولذلك يعبر عنها بالشهادة. والثاني أن ما بسط في هذا الكتاب مما عبر به بهذا التعبير هي من المسائل المشهورة المتفق عليها، ومعناه أنه قد توجد مسائل صغار وقع في بعضها شيء من الخلاف ليس هي مما تعرض لها، وهذا يفيد طالب العلم أنه ينبغي في مثل كتب الاعتقاد الاعتناء بالفرق بين المسائل التي هي من أصول الاعتقاد التي اتفق عليها أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر، وبين بعض المسائل الصغار التي قد يذكرها البعض وربما بعضهم يشدد فيها، ولكنها ليس مما اتفق عليها. على سبيل المثال، مسألة من المسائل التي ذكرها بعض أهل الحديث والأثر واعتنوا بذلك ببعض الآثار، لكن على الصحيح لم تصح على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مثل الآثار في إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على الكرسي ونحو ذلك المروي عن مجاهد وغيره، مما شدد وشنع فيه بعض الأئمة. والمسألة في الحقيقة مما قد وقع فيه الخلاف، وليس هي من مسائل الاعتقاد الكبار التي يشهد عليها ويتفق عليها أصحاب الحديث والأثر، فننتبه لمثل هذا. وقوله رحمه الله: ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه. كلامه هذا دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وقال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فسمى القرآن كلاما له سبحانه وتعالى، فالقرآن كلام الله تكلم به سبحانه وتعالى وأنزله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكونه تكلم به جبريل فهو ناقل لكلام الله جل وعلا، فالكلام ينسب لمن قاله ابتداء، فكونه نقل عن الله عز وجل عبر جبريل ونقله النبي صلى الله عليه وسلم للناس من بعده لا يخرج هذا أن يكون كلاما لله، فالكلام يرجع لمن قاله ابتداء. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة: منه بدأ وإليه يعود، أي ابتدأ الكلام من الله فيرجع إليه وصفا وكذلك صفة. فالله قاله ابتداء فيرجع إليه وينسب الكلام لمن قاله ابتداء. فإذا تلي بالألسنة أو حفظ في الصدور أو كتب في المصاحف لا يخرج ذلك كله أن يكون هو كلام الله الذي تكلم الله به ابتداء، مثل ما تقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإذا قلت أنت إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث من؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكونك نقلت هذا الحديث ونقله عنك أناس ويتناقله الناس جيل بعد جيل، لا يخرج تناقل الناس هذا الكلام أن يكون ماذا؟ كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم، فينسب الكلام لمن قاله ابتداء، فهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كذلك كلام الله. فمن الخطأ أن يقال أن المنقول الذي نقله جبريل أو نقله النبي صلى الله عليه وسلم هو حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، هذا تحريف لما أخبرنا الله عز وجل به في كتابه وأخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. الله سماه كلاما له جل وعلا، ثم يأتي إنسان فيقول إنما هو حكاية أو عبارة عن كلام الله، فيزعمون أن الموجود هو معنى اللفظ الذي تكلم الله به، وهذا كذب على الله وعلى كتابه وعلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فننتبه لهذا. فالقرآن كلام الله بنص القرآن ونص السنة، أما القرآن ما سمعنا، وسيأتي من السنة ما يدل على ذلك في حديث جابر الآتي إن شاء الله. وقوله وكتابه، لأن الله عز وجل سمى القرآن كتابه سبحانه وتعالى في آيات، ووحيه كذلك سماه الله عز وجل وحيه، فما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو كتاب الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس وغيره: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. ماذا؟ كتاب الله. سمى القرآن كتابا لله عز وجل وسنتي، فالقرآن كتاب الله. وهكذا كذلك هو وحي من الله، هو وحي من الله، أوحى الله عز وجل به جبريل إلى نبيه عليه الصلاة والسلام كما أخبرنا الله بذلك في آيات عدة. قال: وتنزيله غير مخلوق، يعني نزل به جبريل كما في الآية التي ستأتي: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا وصف ماذا؟ وصف القرآن. فالقرآن نزله الله، ومن الذي نزل به؟ الروح الأمين أي جبريل عليه الصلاة والسلام، على من؟ على قلب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونزل بلسان عربي مبين. فهذا هو وصف القرآن. والله عز وجل يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر أي القرآن، وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة أي القرآن، وقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالقرآن أنزله الله سبحانه وتعالى من عنده، فالله تكلم به ابتداء وأنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عبر رسوله ومن اصطفى من ملائكته وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. وقوله غير مخلوق، دلت أدلة الكتاب والسنة، وسيأتي معنا إن شاء الله، على أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق. واستدل العلماء بأنه غير مخلوق بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، ومن هذه الأدلة من الكتاب قول الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر، والأمر منه الأمر الكوني والشرعي، ومن الشرع القرآن، فعلم أن الخلق غير الأمر، فالقرآن وهو الأمر ليس بمخلوق. وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله بهذه الآية على أن القرآن ليس بمخلوق. وهكذا من السنة أدلة كثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات. فتعود النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم أمته بالتعوذ بكلمات الله، هذا يدل أن كلمات الله عز وجل ليست بمخلوقة، لأنه لا يتعوذ بمخلوق، لا يتعوذ بمخلوق. وفي المناظرة التي وقعت للإمام أحمد رحمه الله استدل كذلك بهذا الحديث على أن القرآن ليس بمخلوق. قال رحمه الله: ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم. لماذا كافر؟ لأنه كذب نص القرآن والسنة، كذب نص القرآن والسنة. ومن زعم أن كلام الله مخلوق فقد وقع في الكفر من جهتين: الجهة الأولى تكذيبه لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والجهة الثانية أنه جعل صفة الخالق مخلوقة، جعل صفة الخالق مخلوقة. ومن جعل صفة الخالق مخلوقة فقد وقع في الكفر والعياذ بالله. وقوله رحمه الله: والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه، هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا إلى آخره، يريد أن هذا القرآن هو هذا الذي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس. فكل هذا هو القرآن، وهو كتاب الله، وهو كلام الله، وهو وحي الله، وهو كذلك تنزيل الله الذي أخبر الله عز وجل به بقوله: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. وقوله رحمه الله: وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني أن الله عز وجل أنزل عليه القرآن كما مر معنا في الآيات الثلاث في ما سبق قريبا، فأنزل عليه القرآن وأمر بتبليغ هذا القرآن الذي أنزل إليه عليه الصلاة والسلام. فإذا القرآن الذي أنزل وأوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس كله منزل من عند الله، وكله كلام الله، ليس فيه شيء هو كلام جبريل ولا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وليس فيه شيء هو حكاية أو عبارة عن كلام الله،
وليس هو من كلام الله، بل كل ما في ذلك الكتاب العظيم هو كلام الله سبحانه وتعالى وحده، ليس فيه شيء من كلام خلقه ولا كذلك من أحرف أحد من خلقه. وقوله فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل، يعني فهذا الذي بلغ الناس به وهو هذا الذي نتلوه بالألسن ونحفظه بالصدور ونكتبه في المصاحف كله كلام الله عز وجل. ثم استدل على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي، وهو حديث جابر بن عبد الله الذي جاء عند بعض أصحاب السنن عند أبي داود والترمذي بن ماجه والدارمي وغيرهم والبخاري في خلق أفعال العباد وجماعة بأسانيد صحيحة، والشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي، وفي رواية إن قومي منعوني أن أبلغ كلام ربي فهل من رجل يحملني لأبلغ كلام ربي، فسمى القرآن كلاما لله عز وجل، فهذا هو الشاهد. وقوله وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ وحيث تلي وفي أي موضع قرئ وكتب إلى آخره، يريد رحمه الله كيفما تصرف بهذا القرآن فهو كله كلام الله، سواء كتب في المصاحف أو تلي وقرئ بالألسن أو حفظ في الصدور أو كتب على الألواح، أيما كيفية تصرف به فأصله كلام الله سبحانه وتعالى، فكله كما قال كلام الله عز وجل غير مخلوق، أي هذا القرآن. وقوله فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم، تقدم معنا لماذا هو كافر، لأنه كما تقدم كذب بالقرآن والسنة، ولأنه جعل صفة الخالق مخلوقة، فلهذين السببين يصير من قال أن القرآن مخلوق كافر بالله العظيم. وسيأتي معنا إن شاء الله التنبيه والتفريق بين فعل الفاعل وصفة المخلوق وما كان من كلام الله المنقول الذي ينقله ذلك المخلوق، فنحن نفرق بين اللفظ والملفوظ وبين القراءة والمقروء وبين الكتابة والمكتوب كما سيأتي معنا إن شاء الله. فالمقروء والمحفوظ والمتلو والمكتوب من القرآن كله كلام الله، والتلاوة والحفظ والقراءة وكل ما كان من فعل المخلوق فهو مخلوق، فصفة المخلوق مخلوقة وصفة الخالق ليست بمخلوقة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في موضعه. نكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت، وإلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.